الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداء أعداء الدين من الآن حتى قيامه. هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي النهي عن ضده العام؟ بينا أنه في مسألة الضد الشيخ المصنف يتحدث في خمسة نقاط وخمسة محاور. كان المحور الأول الذي تقدم بالأمس تحرير محل النزاع، وذلك من خلال الوقوف على مصطلحات ثلاثة وتقدمت بالأمس ولا أكرر. النقطة الثانية كانت الضد العام، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ بعد بيان ما هو المقصود من الضد العام في مصطلح علماء الأصول، واتضح أن المقصود من الضد العام في اصطلاح علماء الأصول يقصد به النقيض، النقيض. أما مصطلح الضد الخاص في اصطلاح علماء الأصول يقصد به الضد المنطقي، الضد المنطقي. على هذا الأساس كلمة الضد الواردة في العنوان تتضمن وتستبطن فردين: الفرد الأول الضد العام أعني النقيض، والفرد الثاني هو الضد الخاص أعني الضد المنطقي. فلا بد وأن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين. المسألة الأولى التي بأيدينا، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ والمسألة الثانية، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ عليكم السلام وهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ فأمامنا مسألتان. المسألة الذي بأيدينا، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ يعني إذا المولى قال لي صلي، لا شك هنالك وجوب نفسي متعلق بالصلاة، هذا لا شك ولا ريب فيه، وهذا الوجوب مستفاد من صيغة افعل، هذا الوجوب مستفاد من صيغة افعل. الكلام كل الكلام، هل هنالك التفتوا لزين، هل هنالك نهي شرعي، شرعي شرعي مو عقلي، هل هنالك نهي شرعي تبعي عن ترك الصلاة؟ وكأن المولى صدر منه خطابان، الخطاب الأول تجب عليك أداء الصلاة، والخطاب الثاني شنو؟ إني أنهاك عن ترك الصلاة، إني أنهاك عن ترك الصلاة. فهل صدر من المولى خطابان؟ وإن كان الصادر هو خطاب واحد وهو صلي، لكن هذا صلي أمر، هذا الأمر ينولد منه، يتولد منه شنو؟ يتولد منه نهي شرعي تبعي، تبعي عن نهي شرعي تبعي عن ترك الصلاة. وبالتالي احنا شو نسجل بالرسالة العملية؟ نقول يجب الصلاة زائدا، زائدا تجب الصلاة، مستند تجب الصلاة قوله تعالى أقم الصلاة، وبعد يقول هاي مسألة رقم واحد، مسألة رقم اثنين يحرم ترك الصلاة، يقول هاي مستندها شنو؟ مستندها وجود نهي، مو يحرم ترك الصلاة لأنه ترك واجبا، لا 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 لا، هو شنو؟ لوجود نهي. لأن النهي تولد، النهي تولد من الأمر، فالأمر بالشيء يقتضي النهي، يقتضي بمعنى يتولد منه نهي، غاية هذا النهي شنو؟ تبعي، بس هو شرعي، نهي شرعي تبعي عن الضد. هل يقتضي أو لا يقتضي؟ الشيخ يقول قولات المسألة، قولات المسألة. القول الأول وهو قول قدماء الأصحاب، قدماء الأصحاب، جماعتنا القدماء، العلماء القدماء قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ثم هذا الرأي القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام اختلفوا في لقاح الولادة، الولادة متفقين عليها، لكن اختلفوا في اللقاح على أربعة أقوال. إذن القول الأول فيه شنو؟ شقوق أربعة. القول الأول وهو شنو القول الأول؟ قول قدماء الأعلام، قدماء الأصحاب، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. مستند الاقتضاء اختلفوا فيه، مستند الاقتضاء ودلالة هذا النهي، يعني كيف يتولد، اتفقوا على أن هنالك نهي يتولد من الأمر، لكن ما هو المنشأ للتولد؟ بعضهم قال بالدلالة المطابقية، قول الأول، قول الأول. القول الثاني قال بالدلالة التضمنية، القول الثالث قال بالدلالة الالتزامية. القول الرابع قال بمن؟ بالدلالة العقلية. فأربع أقوال. إذن القول الأول، القول الأول يتوزع على شقوق أربعة. شنو القول الأول؟ قول القدماء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهيجي إذن متفقين على الاقتضاء. وين اختلفوا؟ اختلفوا في سبب الاقتضاء. الجسر الذي ينقلنا من الأمر إلى النهي، شنو هذا الجسر؟ الجسر هاي، هذا الجسر واحد قال دلالة مطابقية، وهو منه هذا قال منسوب هذا الرأي لمن؟ إلى الميرزا حبيب الله الرشدي، صاحب كتاب بدائع الأفكار، الذي كان معاصر إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليهما وعلينا يوم نساويهما. هذا الشيخ حبيب الله الرشدي منسوب إلى هذا القول. شنو القول؟ أن الأمر بالشيء يقتضي أنه عن ضده العام، وهذا الاقتضاء على مستوى الدلالة المطابقية. بس خلى بين المدعيات ثم أدخل في دليلية هذه المدعيات. القول الثاني وهو قول صاحب المعالم. صاحب المعالم ايش قال؟ قال ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على مستوى الدلالة التضمنية. هذا صاحب المعالم. القول الثالث يظهر من عبائر الميرزا النائين. القول الثالث يظهر من عبائر الميرزا النائين. ايش قال؟ قال ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو الدلالة الالتزامية. القول الرابع ما أدري بعد المن يستد ما بالي أنه المن. القول الرابع أن الأمر بالشيء نعم هذا القول الرابع المحقق القمي. والأول هم يقول إلى الرشدي
لا أول موقف معين
ها
موقف معين
موقف
محقق معين
الأول
الأول الفصول
الفصول الغروية
أصبحها
ها هي شو بالتهميش
الأول العينية الفصول ما عليك
أكيد سيدنا شنو بالهامش عندكم هذا التحقيق؟
بلي الفصول القول الأول والفصول الغربية
في الفصول الغربية يعني شيخ محمد حسين الأصفهاني. شيخ محمد حسين الأصفهاني كيفما كان سواء كان حبيب الله الرشدي أو الشيخ محمد حسين الأصفهاني. أما القول الثاني صاحب المعالم القول الثالث هم نسبة إلى الميرزا النائيني قول النائيني بل أحسن هذا نجي. فإذا هاي أقوال أربعة. إذا القول الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هذا اختلفوا إلى أربعة أقوال. القول الأول هل صاحب الفصول الغروية أو الرشدي كيفما كان أنه قال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على مستوى الدلالة المطابقية. القول المعالم قال يقتضي على مستوى الدلالة التضمنية. القول الثالث عليكم السلام قال يقتضي على مستوى الدلالة الالتزامية. القول الرابع قال يقتضي على مستوى الدلالة عقلية. هذا القول الأول. القول الأول هذا السهل. القول الأول بآرائه الأربعة. القول الأول بآراء الأربعة. القول الثاني للشيخ ترى بعدني أنا هذا يقول له جأبين المطلب يش بشكل عام ما داخل إلى أعماق المطلب. القول الثاني للشيخ المظفر رحمة الله عليه قال أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. إذن قولات المثل. هسه ندخل في تحقيق هذين القولين جيد ودليلية هذين القولين. أما القول الأول قلت منسوب إلى قدماء أصحابنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. القول الأول قالوا يقتضي على مستوى الدلالة المطابقية. شلون هذا؟ بس هذا خلنا نصوره على مستوى الدلالة المطابقية. هو يعبر الشيخ على مستوى العينية. شلون هاي على مستوى العينية؟ قالوا هو النهي شنو معنى النهي؟ النهي إذا تذكرون فيما سبق فسرنا النهي شنو؟ طلب الترك. إذن هذا القول أبو صاحب الدلالة المطابقية يبني على أن النهي شنو؟ هو طلب الترك. طلب الترك. فالأمر بالصلاة شنو معنى الأمر بالصلاة؟ إني أطلب منك الصلاة. الأمر بالصلاة شنو؟ طلب الصلاة. يقتضي النهي. النهي شنو؟ شيل النهي. شيل النهي. شيل النهي. ترجم للنهي شنو؟ النهي شنو ترجمته؟ طلب الترك. إذن الأمر بالصلاة يقتضي طلب ترك. ترك الصلاة. لأن الصلاة راح يصير ضدها شنو؟ ترك الصلاة. النهي طلب الترك. ضد الصلاة شنو؟ ترك الصلاة. فيتصل العبارة طلب الصلاة يقتضي طلب تركي اللي هاي طلب تركي ترجمة من؟ ترجمة من؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة الثانية هاي ترجمة من؟ لا 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 طلب الصلاة يقتضي طلب تركي. هذا طلب تركي شنو؟ النهي. ترك الصلاة. ترك الصلاة شو؟ الضد اللي هو للصلاة. الصلاة ضدها ترك الصلاة. الصلاة ضدها ترك الصلاة. فشو تصير العبارة؟ طلب الصلاة يقتضي طلب تركي ترك الصلاة. شيل ترك وترك، شيل ترك وترك، فش يصير؟ طلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة. فقالوا ترى الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، عين النهي عن ضده العام بهذا التقريب المتقدم. شنو التقريب المتقدم؟ لأني أنا صاحب القول بالدلالة المطابقية أعتقد بأن النهي هو عبارة عن طلب الترك. أعتقد بأن النهي شنو؟ طلب الترك. أعتقد بأن النهي طلب الترك، مو شيء. إذا طلب الترك فبعد الأمر هو عين النهي عن الصلاة، عين النهي عن ترك الصلاة عينه. واضح هاي العينية شلون جبناها؟ واضح العينية؟
أنا مو واضح.
أقول الأمر بالصلاة شنو معناه؟ طلب الصلاة. الأمر بالصلاة طلب الصلاة يقتضي النهي. النهي فسر بمن على هذا صاحب الدلالة بالترك، طلب الترك، طلب الترك. إذن صاحبنا الذي يقول بالدلالة المطابقية لابد أن يختار تفسير النهي هو عبارة عن طلب الترك. وإحنا البارحة فسرنا أن النهي يمكن أن يفسر بتفسيرات ثلاثة. التفسير الأول هو عبارة عن النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية وهو مختار الشيخ رحمة الله عليه. الرأي الثاني أنه طلب الترك، صاحبنا يبني على هذا. القول الثالث كان طلب الكف. فالقائل بالدلالة المطابقية يقول أنا أفسر النهي بأنه طلب الترك. إذا فسرت طلب الترك، طلب الصلاة، طلب الصلاة شو يقتضي؟ يقتضي النهي. شيل النهي، شيل النهي، شو يصير النهي ترجمته؟ طلب الترك. ليش هذا منين جبته؟ قال أنا أعتقد أن النهي شنو؟ طلب الترك. أنا أعتقد أن النهي طلب الترك. زين الضد شنو معناه؟ الضد العار. الصلاة ضده العار شنو؟ ترك الصلاة. فهي تصير العبارة طلب الصلاة يقتضي طلب تركي، اللي هي ترجمة النهي طلب تركي، ترك الصلاة الذي هي ترجمة الضد. فش تصير؟ طلب الصلاة يقتضي طلب تركي ترك الصلاة، طلب تركي ترك الصلاة شيل تركي تركي، تصير طلب طلب الصلاة. فطلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة. هذا القائل بالدلالة المطابقية، قائل بالدلالة المطابقية. إشكال الشيخ علي البارحة من
الصف شلون نوع الفقه كثير عليهم؟
لا 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 لا، هو بعد يقول يعني
الأمر طلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة الثاني أي معنى يعني؟
فلذلك هو هذا إشكالنا علي، هذا إشكالنا. فالإشكال الأول، أولا إحنا لا نرتضي الإشكال، أولا لا نرتضي أن المقصود من النهي يعني راح ندفع هذا القول، لا نرتضي أن المقصود من النهي هو طلب الترك، بل أن النهي عندنا هو عبارة عن نسبة زجرية. هذا الإشكال الأول على صاحب المقام. الإشكال الثاني، لو كان المقصود من النهي طلب الترك لأصبح العنوان هذا شنو؟ فارغا. وهذا إحنا عركة طويلة عريضة، عركة طويلة عريضة. علماءنا هاي الذهنيات الجبارة، هاي ذهنيات علماءنا الجبارة يتنازعون في قضية لفظية، هل أن طلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة؟ هيك يعني هيك وصلنا إلى هذا المستوى؟ معناه أنه إذا توصلنا إلى هذا المستوى المنخفض من التفكير، المستوى الذي لا ينبغي أن ينظر إليه الإنسان، هيك هذا بهذا المستوى، فيصبح العنوان له ما به كل قيمة. هذا إشكالنا على صاحب المطابقية. جيد، هذا القول الأول. القول الثاني، صاحب المعالم قال عليكم السلام ورحمة الله، صاحب المعالم قال أن دلالة الأمر على النهي بالدلالة التضمنية. ليش؟ صاحب المعالم يقول لأن الأمر عندي مركب من جزئين، الأمر عندي مركب من جزئين. وما هما هذان الجزئات؟ الجزء الأول طلب الفعل، الأمر شنو؟ طلب الفعل زائد المنع من الترك. المنع من الترك هو النهي، المنع من الترك هو النهي. فالأمر يدل على النهي بالدلالة التضمنية. ليش؟ لأن أحد جزئي الأمر هو المنع من الترك، والذي هو شرك عبارة أخرى عن النهي. فإذا الوجوب معنى مركب، الوجوب أو الأمر معنى مركب من جزئين، أحد الجزئين طلب الفعل والجزء الثاني المنع من الترك. وحيث أن المنع من الترك هو عبارة أخرى عن النهي، فيكون النهي مدلولا تضمنيا للأمر. فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يقتضيه بالدلالة التضمنية. ليش بالدلالة التضمنية؟ لأن الأمر عندي أنا صاحب المعالم مركب من جزئين، وليست حقيقة بسيطة وحدانية، وإنما الأمر مركب من جزئين، أحد الجزئين طلب الفعل، الجزء الثاني المنع من الترك، والمنع من الترك هو النهي. هذا القول الثاني القائل بالدلالة.
ليش يعني هذا طلب التركي يعني على الجزء المراكب تعتبر انه المغضوبية لله سبحانه وتعالى.
لا يقول يقول لا لابد انه الامر الوجوبي هو طلب الفعل زائد المنع من الترك، ولا ما يصير وجوب. اذا اطلب الفعل وارخصك بالترك هذا ما صار وجوب، صار استحباب. الطلب الوجوبي هو طلب الفعل زائد المنع من الترك، فالمنع من الترك احد جزئي الامر. اشكالنا علي شنو؟ بعباره واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، اني انا الشيخ المظفر ارى ان الوجوب امر بسيط وحداني ليس امرا مركب من جزئين، والامر هو عبارة عن النسبة الارسالية او لزوم الفعل. المنع من الترك شيله، هذا مو مدلول تضمني، لا مو مدلول تضمني، هذا بعدين راح نقول لازم عقلي، لازم عقلي، المنع من الترك لازم عقلي. اما المدلول المطابقي للامر هو النسبة الارسالية او لزوم الفعل او طلب الفعل، طلب الفعل خلها عاقدة كلام. فالامر عندي انا الشيخ المظفر هو طلب الفعل، طلب الفعل، طلب الفعل، وليس الأمر عندي أنا الشيخ مركب من جزئين، طلب الفعل والمنع من الترك. لا لا لا، المنع من الترك لازم 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 عقلي، لازم عقلي. لما أقول لك جيب لي القلم، جيب لي القلم وأنت تفهم أنا أريد أكتب، مدلول قلم قلم هذا القلم. أما أكو لازم تقول الشيخ لما يريد يكتب فهو لابد أكو دفتر، بس هذا الدفتر مو على أن يكون مدلولا تضمنيا للفظ القلم، لا لا لا، القلم هو قلم يلزمه عقلا الدفتر. فالشيخ يقول الأمر عندي حقيقة بسيطة، شنو حقيقة بسيطة؟ النسبة الطلبية، نعم يلزمه عقلا المنع من الترك. فهذا القول الثاني ورد القول الثاني. القول الثالث ايش قال صاحبنا؟ قال بل القول الثالث قال الأمر يدل على النهي دلالة التزامية. يعني شنو؟ يعني صاحبنا صاحب القول الثالث قال إني أسلم أن الأمر هو عبارة عن لزوم الفعل، فمعنى الأمر هو معنى واحد بسيط كما قال الشيخ المفسر، لكن هذا له يدل بالدلالة الالتزامية. بالدلالة الالتزامية على من؟ بالدلالة الالتزامية على المنع من الترك. الأمر الأمر مدلول المطابق شنو؟ صاحب القول الثالث الأمر مدلول المطابق شنو؟ لزوم الفعل، طلب الفعل، طلب الفعل يلزمه بالدلالة الالتزامية المنع من الترك. فالمنع من الترك على صاحب القول الثالث مدلول مو مطابقي ولا تضمني، وإنما مدلول التزامي، على أن تكون الملازمة بين طلب الفعل والمنع من الترك ملازمة بينة بالمعنى الأخاص، وكلما كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخاص فيكون المورد من قبيل الدلالة الالتزامية. شفت القول الثالث قال إذن؟ قال الأمر يدل على طلب الفعل، والأمر له معنى واحد بسيط وحداني ليس معنى مركبا كما كان يقول صاحب المعالم، وإنما معنى بسيط وهو طلب الفعل. هذا طلب الفعل إلى لازم، وما هو اللازم؟ هذا اللازم شنو؟ المنع من الترك، المنع من الترك. هذا شنو عندك بيه شيخنا المظفر؟ هذا شنو عندك بيه شيخنا؟ إشكالك علي؟ قال ها إشكالي علي، ترى ما نبين هاي المناقشات الشيخ، أنا دي أبينها. شنو إشكالك على هذا القول؟ يقول صحيح، هذا كله أسلمه، كله أسلمه، بس وين عندي المناقشة؟ أسلم أن الأمر مدلول المطابق طلب الفعل، وأسلم أن طلب الفعل يلزمه شنو؟ عقلا، يلزمه عقلا المنع من الترك. ولكن يا منع من الترك، المنع الشرعي أو المنع العقلي؟ المنع العقلي. فأخذتنا بالألفاظ، أسلم أنه أكو لازم إلى طلب الفعل وهو المنع من الترك، ولكن هذا المنع من الترك يا منع المنع العقلي، ونزاعنا ليس في المنع العقلي وإنما في المنع الشرعي. أنا الله يصعد المنبر ويقول منعتك منعا شرعيا عن ترك الصلاة، هذا تلتفت لي ما أقول؟ واضح مناقشة القول الثالث؟ إذن الشيخ سلم أنه طلب الفعل يلزمه شنو؟ المنع من الترك، لكن المنع من الترك الذي سلمه مو المنع، يعني أخذتنا بالألفاظ، يقول لك أخذتنا بالألفاظ، المنع الذي نسلمه أنه لازم لطلب الفعل المنع العقلي، هذا الذي نسلمه. لكن لا أسلم أن لازم طلب الفعل المنع الشرعي، يعني صدر نهيا شرعيا، لا، منع عقلي. العقل إذا أمرني المولى بالصلاة العقل يمنعني من تركها، وإلا العقل لو أجاز لي أن أتركها راح يلزم اجتماع المتناقضين، هم هي واجبة وهم هي مواجبة. العقل، العقل يتدخل ويقول أنت ممنوع من تركها، مو الله يتدخل ويقول أنت ممنوع من تركها. هذا القول الثالث ورد القول الثالث. القول الرابع شنو؟ القول الرابع شنو؟ قال الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني الأمر بالشيء طلب الفعل بلي معنى بسيط، ويلزمه عقلا على أن يكون كتول زين، يلزمه عقلا مثل ما قال الشيخ. شنو الذي يلزمه؟ المنع من الترك. يا منع من الترك العقل. ترى لهنا شنو كتول زين، شلون جاي تضيق الخطوات؟ تضيق باتجاه الصحة، تتضيق الخطوات باتجاه الصحة. صاحب القول الرابع قال أسلم أن الأمر هو طلب الفعل، والمدلول المطابقي للأمر معنى واحد بسيط، لا كما كان يقول الشيخ، لا كما كان يقول الشيخ صاحب المعالم من أنه معنى مركب. وأسلم أنه هذا المدلول المطابقي له مدلول التزامي. وما هو المدلول الالتزامي؟ المنع من الترك. وأسلم أن هذا المنع من الترك ليس المنع الشرعي وإنما المنع العقلي. لكن أجيب تتمة، ورواية تتمة، أقول كلما حكم العقل بشيء لا بد أن يطابقه الشارع ويحكم هو شنو بمن هم بالمنع، مو العقل منع حكم بالمنع، الشارع هم لا بد شنو يصعد المنبر ويقول بما أن جناب العقل حكم بالمنع، المنع من ترك الصلاة، إني أنا الله هم شنو أحكم وثاقا بحكم العقل بمن بالمنع من الصلاة. فصارت عندنا في كل حكم، يعني في كل مورد حكم العقل لا بد أن يحكم الشرع. هاي شنو عندك مناقشة بيها؟ واضح بس دليل القول الرابع؟ واضح واضح القول الرابع. شنو تشكل عليه؟ قال ها، قال كل هذا الخرطوش أسلمه وياك. الأمر طلب الفعل مدلول المطابقة، يلزمه المنع من الترك على أن يكون هذا المنع من الترك منعا عقليا لا شرعيا، وهذا المنع العقلي يلزمه أن الله شنو يمنع بمنع شرعي. فوصلنا إلى المقصود مهجي. أقول لا لا، هذا الله يلزم أنه يحكم على طبق العقل شنو صحيح، نسلم أن كل مورد حكم فيه العقل لا بد أن يحكم الشارع، لكن شنو فيما إذا لم يلزم محذور، فيما إذا لم يلزم محذور، وفيما إذا لم يلزم تالي فاسد. وما هو التالي الفاسد؟ وما هو التالي الفاسد؟ محذور تحصيل الحاصل، محذور تحصيل الحاصل. يعني الله إنما يحكم في موارد حكم العقل إذا ما لزم تحصيل الحاصل، وهنا يلزم تحصيل الحاصل. شو يلزم تحصيل الحاصل؟ هو الله ليش يجيب المنع؟ الله ليش يجيب المنع؟ الله ليش يجيب المنع؟ ليش يمنعنا وليش ينهانا؟ الأمر ليش الله يجيبه؟ سابقا هذا بيناه، لخلق الداعوية في نفس المكلف ويجي، وخلق المحركية في نفس المكلف. النهي ليش الله يجيبه؟ لخلق الزاجرية والرادعية في نفس المكلف وهي، لخلق الزاجرية والرادعية في نفس المكلف، لخلق الإمساك في نفس المكلف. يقول إذا كان الإمساك هو مخلوق في 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 نفس المكلف، منين مخلوق في نفس المكلف؟ من خلال النهي العقلي، من خلال النهي العقلي يوجد ممسك عقلي، يوجد زاجرية عقلية، توجد زاجرية ببركة حكم العقل. بعد الله ليش يمنع؟ يوجد زاجرية، إذا يوجد زاجرية والحال أن الزاجرية موجودة ومؤمنة عن طريق حكم العقل، يلزم محذور تحصيل الحاصل. إذن تلتفتوا شو نقاش الشيخ؟ إذن أوافق أن الأمر، صاحب القول الرابع أوافق أن الأمر طلب الشيء، طلب الفعل، ويلزمه المنع العقلي عن الترك، لكن ليس كل ما كان عندنا حكم عقلي لا بد أن يحكم الشارع، بل في الموارد الذي لا محذور من متابعة حكم العقل يحكم الشارع. أما إذا وجد محذور، أما إذا وجد محذور من أن الشارع يحكم على وثق حكم العقل كما في مقامنا، فليس بالضرورة أن نلتزم بأن الشارع لا بد أن يتابع العقل ويحكم على طبق حكم العقل. وما هو المحذور؟ المحذور هنا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه الداعي من النهي، الداعي من النهي خلقه ونحت الزاجرية في نفس الإنسان، يريد ينحت الزاجرية. إذا هي الزاجرية منحوتة ولو من خلال حكم العقل، الزاجرية منحوتة ولو من خلال حكم العقل، بعد ليش نقول تصعد المنبر وتنهى؟ هذا النهي يصير له تحصيل حاصل. هاي الأقوال الأربعة. إذن القول الأول باطل عند الشيخ بشقوقه الأربعة. قول الأول شو القول الأول؟ قول قدماء الأصحاب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهذا القول توزع على آراء أربعة، قالوا بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية، بالدلالة الالتزامية، بالدلالة العقلية الصرفة، على ما بين قبل قليل. أنت رأينا شيخنا تكلم، أنت شنو قال؟ أنا أقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وراح يطول هواي، بس أنا أريد ألبلب لك لب اللباب، لب اللباب واضح هواية راح تجي، وانتو عادة هاي انا اقولها اكثر من مرة، انتو لما تقرون دائما اريدك تخلي ايدك شنو، اذا تقرأ هيك شيء ما عندك ركائز تضيع وما راح تحصل شيء، فتخلي ايدك على الجرح وش يريد يقول، اما الهوامش ما لها قيمة، تخلي ايدك شنو. يعني قلت لك هاي القضية انه واحد قال ذاك الملك قال له خلص الدنيا كلها، جاب له في 20 مجلد، قال له ما عندي مجال اقرأ 20 مجلد، ده لخصها الدنيا كلها، لخصها لخص الدنيا مجلد، قال له ما عندي وقت لخصها اكثر، جابها مجلد، قال له ما عندي وقت اقرأ مجلد، لخصها بكذا، لخصها بكتيب صغير، قال له ما عندي وقت، لخصها بعد جابها بصفحة، قال له ما عندي وقت اقرأ هذه الصفحة، لخصها جابها بسطر، قال الدنيا كلها لخصتها شنو السطر، شنو هذا السطر، قال له جئنا لنرحل. فدائما انت شنو المطالب تلخصها تقول الشيخ يريد، الشيخ شي يريد يقول، راح يتكلم كثير حتى اطبق بعد ما عندي شيء. قال الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، ليش؟ بعبارة يقول وإلا للزم محذور تحصيل الحاصل. شلون؟ من خلال مقدمتين هسه ثلاثة ما أدري إيش قال. هو قال أولا الأمر بالصلاة يدعوك المن إلى الصلاة، مو شيء، الأمر بالصلاة يدعوك إلى الصلاة، هاي مقدمة. المقدمة ثانية إذا كانت هنالك داعوية نحو الصلاة فالعقل يمنعك، منين فالعقل شنو يمنعك، مقدمة ثانية، من ترك الصلاة. المقدمة الثالثة مع وجود الزاجرية العقلية عن ترك الصلاة فتعود الزاجرية الشرعية شنو لغوا وتحصيل حاصل. نظير ما قال وين مقدمة الواجب تضبط، هو يعبر يقول حذو القدة بالقدة، مقدمة الواجب نسينا المطلب، فما نسينا ايش قال مقدمة الواجب، ليش نسي بواجبة، قال الله اذا اراد ان يوجب مقدمة الواجب والحال بيه وجوب عقلي يلزم شنو الحاصل، وده يتحرك ليش بعد شايفين بعض الأولاد، هو بعض الأولاد هو جاء يقرأ دروسه، هو بمحركية ذاتية يريد يقرأ درسه، هذا ترى بعض يعني تدام المطالب التجريدية، الأصول من المطالب التجريدية دائما ننزلها بلباس عرفي، شايفين بعض أبنائنا بحسه الفطري، هو ابن طفل بعده توه يقرأ ابتدائية، بحسه الفطري ينكر عليه لأن هاي قضايا فطرية، هو ده يقرأ درس، أنا هم يصير بنائي أنا أدب أقول له بابا قرأ درسه، يقول إيش عندك، هو جاء يقرأ درس، هو جاء يقرأ درس شنو بعد اقرا درس شنو بعد، هو جاي يقرا يعني شنو ما يقدر يعبر يقول هذا باطل منك يا ابي لانه يلزم محذور تحصيل حاصل، ما يقدر، تخون الصياغه، تخون الصياغه، لكن المطلب بوجدانه يعني واقع المطلب مشرف في روح الطفل، قضايا فطريه يقول هو انا دا اقرا، وانت تصعد المنبر وتالف وقتك تقول ابني اقرا درسك، ليش؟ حتى توجد الداعي في نفسه، مو هيجي، وهي فلسفه الامر، والعله الغائيه من الامر شنو؟ زرع الداعي في نفس الانسان، والمحركية في نفس الإنسان، وزرع الدينمو في نفس الإنسان، يقول هو الدينمو موجود تبع ليش، ودا أقرأ أنا بعد. فيريد يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يريد يقول أنه مع وجود المنع العقلي، مع وجود المنع العقلي بعد لا داعي، أولا الأمر بالصلاة يقرب نحو الصلاة، مقدمة ثانية العقل يمنع من ترك الصلاة، وإلا إذا العقل ما يمنع من ترك الصلاة يلزم اجتماع النقيضين، هم واجبة وهم ليست واجبة، فلا بد أن يكون العقل شنو يمنع من ترك الصلاة فرارا عن محذور اجتماع المتناقضين. المقدمة الثالثة مع وجود المانع العقلي من ترك الصلاة لا قيمة إلى المانع الشرعي، هذا تمام ما عنده، هذا تمام ما عنده، بس خل أطبق عنده بعدين فذي في حديث
يجوز تكون هاي تقوية مثلا، مثلا الطفل هو يقرأ منجل مثلا أقرأ زيادة،
هذا بعد يصير أمر إرشاد، هذا يصير نهي إرشاد، أمر إرشاد إذا صار هيك يصير من الأوامر الإرشادية، يعني كلامنا إحنا نمنع نهي تأسيسي وأمر تأسيسي، يعني خلق الداعي أو خلق الزاجر، أما إذا كان إرشادي إرشادي ما في مشكلة. شيخنا
مقبل شوية ذكر أنه شيخ مظهر بشكل على هذا وقلت الالتزام العقلي، لأن إحنا كنا في تقول النهي شرعي
إيه؟
مو مجال العقل هنا، أنت يقول بالنهي العقلي،
إيه نهي عقلي يقول موجود نهي عقلي.
لا قبل شوية قال أشكل على ذاك.
لا أشكل على ذاك إيش قال له؟ قال إذا أكو نهي عقلي مو بضرورة أن يتابع الشارع. مو بضرورة يتابع الشارع. قال الضد العام لم يكن اختلافهم، ترى هو ما بين قوليا، أنا بينت قوليا، القول الأول يقول بالاقتضاء بشقوقه الأربعة، القول الثاني لا يقول بالاقتضاء وهو قول الشيخ. لم يكن اختلافهم يا هم قدماء الأصحاب، قدماء الأصحاب لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء، يعني من جهة أصل الولادة، لا 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 لا، من الأمر يتولد النهي، من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء يعني على الولادة، وإنما اختلافهم في كيفيته يعني في لقاح هذه الولادة، هل هي المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية أو الدلالة العقلية الصرفة. فقيل هذا القول قلت إما منسوب إلى الفصول الغروية شيخ الأصفهاني أو الرشدي، فقيل أنه على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، وبينت أنت تهمش تقول هذا يتم على مبنى من يقول أن النهي هو عبارة عن طلب الترك، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية، بينت القول وبينت إشكالاته بعد ما أكرر. وقيل أنه على نحو الجزئية، فيدل عليه بالدلالة التضمنية باعتبار أنه أن الأمر ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا. ليش قال جزء تحليلي في قبال الجزء الخارجي؟ لأن الوجوب أمر اعتباري، أجزاء لابد تكون تحليلية اعتبارية، أما الوجود الخارجي أجزاء تكون خارجية، الصلاة إلى وجود خارجي أجزاء جنو خارجية، الركوع وجوده غير وجود السجود، والسجود وجوده غير وجود القراءة، وهكذا. أما الأشياء الاعتبارية أجزاءها سمية تحليلية. قال فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجود. وقيل ما بين الإشكالات، ترى ما بين مثل ما أنا بين، أنا بينت الإشكالات على هاي الأقوال. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، يعني الوجود الأمر هو طلب الفعل يلزمه بالدلالة الالتزامية المنع من الترك. الشيخ يقول بل صحيح يلزمه المنع من الترك، بس يا منع من الترك يلزمه المنع العقلي، ونزاعنا وين؟ بالمنع الشرعي. وقيل أنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم اللي هي الدلالة العقلية أو غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفان. والحق أنه لا يقتضي، هذا القول الأول انتهى بشقوق الأربعة، القول الثاني والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي، مولوي يعني شنو؟ تأسيسي، يعني شرعي تأسيسي عن الترك، يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، والدليل عليه راح يطول، الدليل عليه شنو؟ مع وجود المنع العقلي لا حاجة إلى المنع الشرعي، ولا يلزم تحصيل الحاصل، تهل هذا بقى. مع وجود المنع العقلي لا حاجة إلى المنع الشرعي، وإلا لزم تحصيل الحاصل، والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، يعني شنو مدلول لصيغة الأمر؟ مو إحنا أكو أو لازما عقليا لها كما هو الحق، مو إحنا بينا بالأمس شنو؟ قلنا الوجوب هل هو مدلول وضعي للأمر لو مدلول عقلي؟ الشيخ شنو كان مختاره؟ قال الأمر يدل عليه من؟ على النسبة الطلبية. بعض العلماء ايش قال؟ قال الامر تدري من الموضوع هو الواضع ياهو يعرض من قحطان ما ادري منه، لما قعد قال اني وضعت الامر علما الى النسبة الطلبية اللزومية، فيصير اللزوم والوجوب شنو؟ مدلول وضعي علما للامر، الامر موضوع للوجوب، هذا قول الشيخ قال لا، والسيد الخوي قال لا، سيد الخوي الشيخ قال لا، الامر موضوع لا طلب الشيء، اعمل ان يكون هذا طلب وجوبي او استحبابي، نعم بحكم العقل ننتقل علما إلى الوجوب. التبتوا. قال والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر مدلولا وضعيا طبعا كما كان يقول البعض، أو لازما عقليا لها كما هو الحق عندي أنا وسيد الخوي، ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني مكتوب عندكم لو وحداني. أكو واحد مكتوب عنده وحداني؟ من مكتوب وحداني؟ صحيح وحداني مو وجداني، وحداني، بل هو معنى بسيط وحداني هو لزوم الفعل الذي احنا كنا نعبر بالنسبة الإرسالية، ولازم كون الشيء واجبا شنو؟ ولازم كون الشيء واجبا شنو؟ المنع عن تركه. بس التفتوا لي، المنع عن تركه منعا شرعيا لو عقليا؟ ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب، وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه، ما كمل زجرا عقليا، ما كمل فهو مسلم. إذا كنت دون الزجر العقلي والمنع العقلي فهو مسلم. ليش فهو مسلم؟ تهمش تقول وإلا لازم اجتماع النقيضين، وإلا لازم اجتماع النقيضين، بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب. ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا، النهي المولوي يعني الشرعي زائدا على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. ليش ممتنع؟ ليش ممتنع؟ للزوم تحصيل الحاصل، لأنه تحصيل حاصل. وبعبارة أوضح وأوسع، وبعبارة أوضح وأوسع، إن الأمر والنهي على بعض مرات، وبعض بعض مرات شايفين بعض الأحيان يقولون هذا عطف تفسير، عطف تفسير مو يعني عطف وضوح مو، بس هو بعض مرات هو يصير مو عطف تفسير وإنما يسمونه واقع، هو يعبرون عنه عطف تفسير بس هو واقع المطلب يصير عطف غموض. لو ما عطف إن هاي على هاي كان هواية أنسب. بعض مرات الإعلام يقول بعبارة أوضح لكن يخربط الحسبة كده، شوف بعض مرات مو بعبارة أوضح، بعبارة أغمض. وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، متعاكسان يعني متناقضان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك، فعلى طبع ذلك يعني بمقتضى حكم العقل، فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه. هذه عبارة أوضح، وبعبارة شوية يحتاج أقعد أفكر وشون نقيضة مدعو له وشون نقيضة ممنوع منه. زين، إذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة. فراجع هناك مقال بعد نفس المطلب، ترى أنا لخصت لك بمقدمات، ولأجل هذه صار بناء الشيخ شنو انشرح صدره، انتهى المطلب كافي. صار بناء يقول ترى الجماعة غلطوا، وين غلطوا؟ قالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي الشرعي شنو عن تركه، وغلطوا غلط ثاني. شنو غلط ثاني؟ قال لما فسروا النهي بمن بأنه طلب الترك، هذا هم غلط ثاني. إجابة هذا المطلب زين، خو انت بعد سندنا قائمة الأغلاط اللي عندهم هسه غلطة وهذا غلط، يصير بناء الشيخ شنو أنه يجيب أنه أغلاطهم الباقية. التفسير أنا طبعا عبر هاي مو أنه انتقاد للشيخ، لا لا لا، أريد أنتم إن شاء الله باكر إذا واحد صار بناء يكتب، يكتب كتاب، يصير في كتابة منظم، ويصير كل قضية هي تخطر على ذهنه أنا أدرجه. التفسير هذا مشوه سيما بالمناهج العلمية.
هاي
قال ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو لزوم العقل، كما حسبوا يعني كما أخطأوا هاجاب ايه وبعدهم جيب لنا خطأ ثالث كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب أما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير محل النزاع، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. نعم يجوز للآمر، ها إذن مطلب جانبي، هذا أنا ما أشرته، شو المطلب الجانبي؟ يقول الآمر يجوز بلا ما يقول صلي، يعني أمرك بالصلاة يقدر شنو؟ يقول لك لا تترك الصلاة، يقدر يأمرك بالصلاة ويقدر شنو ينهاك عن ترك الصلاة. الأمر بالصلاة والنهي عن ترك الصلاة هذا أمر وهذا نهي، لكن المفاد واحد. وبعبارة أخرى التفتوا لي، هاي اللي يريد يقول الشيخ، يقول الأمر والنهي بس التفتوا لي زين، هذا اللي يريد يقوله، الأمر والنهي يصح إجلاس أحدهما مجلس الآخر في التعبير عن المفاد، الأمر والنهي يصح إجلاس أحدهما مجلس الآخر شنو في المفاد مفادهما واحد، بس مفادهم واحد مو معنى الأمر نفس النهي. فرق، المفاد واحد، المفاد واحد، المفاد الواحد، المفاد الواحد أقدر أعبر عنه بصياغتي، أقول لك صلي وأقدر أقول لك لا تترك الصلاة. المفاد الواحد أقدر أعبر عنه بصياغتين، على أن تكون هذه الصياغة يرتيك الصياغة، وبعبارة أخرى يصف إجلاس أحدهما مجلس الآخر في الكشف عن المفاد. هذا اللي يريد يقوله.
لكن مو مجتمع.
لا مو مجتمع أكيد. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صلي لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر اللي هو أمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذا المعنى يا معنى، أي إجلاس أحدهما مجلس الآخر في الكشف عن المفاد، أي أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في إداء غرض الآمر فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. الضد الخاص يأتي إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.